الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 29 و300. قال المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه مسألة فقهية، وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد، فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح، ومسألة الولي محل خلاف. الجمهور على أنه لا بد من ولي، وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزود المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد، فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية، ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي تدل عليه السنة النبوية. ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ضرار، وينبني عليها نسب، وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج. فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. يبقى الذي عليه العمل أن نكاح المرأة بغير ولي، أي أن تزوج المرأة نفسها، هذا النكاح باطل باطل، ويلزم منه الانفصال، ويدرأ الحد بالشبهة. طيب، لو زوجت المرأة نفسها ثم أتاها زوجها ووضعت، فالأولاد ينسبون إليه لشبهة النكاح، لشبهة النكاح. طيب، أراد أن يصحح الأمر الذي أخطأ فيه، أو أرادت المرأة أن تصحح الأمر التي وقعت فيه، فالجواب: يطلقها زوجها الذي تزوجته بنفسها، ثم تعتد العدة المعلومة، إما بالحيض، وإما بوضع الحمل، وإما بالأشهر، وبعد ذلك يتم العقد من جديد بصداق جديد وبعقد جديد. هذا لمن أراد أن تستقيم أموره. أما أن نقول إن النكاح بغير ولي نكاح صحيح وقال به بعض الفقهاء، هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة حضر لا يعظمون الشخص كما تعلمون، ويدورون مع الدليل حيث دار. ولكن نلتمس العذر للإمام إن كان مجتهدا وخالف الصواب، ولا يتابع في خطئه، وده أصل. عارفنا الإمام الذي اجتهد وكان أهلا للاجتهاد وخالف الدليل في مسألة، باتفاق أهل العلم لا يتابع، ولكن يعذر ونلتمس له العذر ونتبع الدليل الشرعي. فالنكاح عند المسلمين لا بد أن يكون بولي وبصداق وبشهود. وهنا مسألة وهي يقول الإمام البربهاري وصداق قل أو كثر. في هنا أمر نبينه وهو إن الصداق ركن من أركان النكاح فلا يصح النكاح بغيره، ولكن يجوز فيه التعجيل والتأخير، فيجوز أن يعجل كله ويؤخر كله، ويجوز أن يتزوج الرجل المرأة على صداق ولم يسمه. ما يخوانا؟ يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على صداق ولم يسمه. يعني إيه؟ ذهب إلى امرأة ونكحها بإذن وليها، ووليها زوجه إياه، زوجها إياه. طب الصداق خلاص يا أخوانا، أنا لها صداق عندي، طب حدد، طب بس اتركها لله وأنا إن شاء الله هريحها. معايا أخوانا كده؟ يبقى هنا إيه؟ تزوج على صداق ولم إيه؟ ولم يسمى النكاح صحيح، وده بالإجماع. طب الحرمة فين والبطان فين؟ أن يتزوجها بغير صداق. يعني إيه؟ قال سأتزوجك ولم أعطيك شيئا مطلقا، يعني بغير صداق، هذا باطل. يبقى فرق بين تزوج على صداق ولم يسميه، ها، وبين تزوج على إيه؟ من غير إيه؟ من غير صداق. الثاني باطل. أما تزوج على صداق ولم يسميه فالنكاح إن شاء الله إيه؟ صحيح، دلت على ذلك الأدلة الشرعية والإجماع. أيضا هنا مسألة المشهورة في الديار المصرية بمؤخر الصداق. بمؤخر الصداق، مؤخر الصداق يا أخواننا باتفاق العلماء أنه من الصداق، ولكن كل ما في الأمر أن دفعنا شيء وأجلنا شيء تاني، وهو في عنق الزوج يعامل معاملة الدين. في عنق الزوج يعامل معاملة الدين. وقد نص المشرع في البلاد المصرية على أنه بوجوب دفعه لأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، يعني يستحق على سبيل الحتم والإلزام. هذا التشريع في المحاكم المصرية أن مؤخر الصداق يدفع في أقرب الأجلين، الموت أو الإيه؟ أو الطلاق، ولكنه من الصداق ومن الدين. فإذا مات الرجل فلا بد أن يخصم مؤخر الصداق من التركة، ولا بد أن يعطى المين للمرأة، لأن هذا بمثابة الدين. أيضا يجب أن نراعي هنا في أنكحتنا في مصر أن كثيرا من الأولياء الأمور يبالغون في مؤخر الصداق وفي نيته أن يحول بين الرجل وبين طلاق امرأته، أو يحول بين الرجل وبين أن يصنع شيئا يغضبه كأن يتزوج عليه. لأن للأسف الأمر الآن إذا تزوج الرجل امرأة على امرأته فالقانون أعطاها 40 يوما من تاريخ زواجه أن تذهب إلى المحكمة وتطلب دعوة الطلاق للضرر. طيب أيها الآدمي، ما الذي أدراك أنها أضرت؟ وهب أن أصابها الضرر، أوليس في ذلك مصلحة عظمى؟ ولكن هكذا محاربة الشريعة من كل اتجاه. يبقى الشاهد نوصي إخواننا أولياء الأمور ألا يبالوا في مؤخر الصداق حتى لا يرهقوا كواهل أزواجهم. والإنسان الذي يعني يريد أن يطلق، والله لو كبلته بالقيود وهو حر أبي لن يقبل دون في حياته. يبقى الشاهد أن الصداق ركن من أركان النكاح. أيضا هنا مسألة مهمة نلفت الأنظار إليها من باب التنبيه فقط. كثير من الزوجات، الشيء اللي يحزنك إن لما قاموا بتشريع بعض القوانين ما وضعوا الشرع أمامه، فبدأوا يشرعون كما يريدون، ودي مخالفة. أعني بذلك امرأة مات عنها زوجها، كويس، وزوجها كان يعمل في الدولة، فاستخرجوا لها معاشا من المال كل شهر، واشترطوا عليها لكي يستمر المعاش إياك أن تتزوجي. هذه مخالفة. فبدأوا يضعون المرأة بين فكي المقراط، تعيش بالمبلغ، طيب، والجبل والفطرة التي خلقت عليه، إن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال، الأخلاق كانوا ما يعرفوش. فالذي ترتب، المرأة تحتاج إلى رجل، ولا عيب في ذلك قط، بل إن صرحت فهي إنسانة تخاف الله. وفي هذه الحالة طب هتاكل من إيه؟ فاللي بيحصل إيه؟ تتزوج عرفي. وهذه بركة أخوانا، وهذا طبعا من المعضلات في المجتمع، من المعضلات في المجتمع، وإلى الله المشتكى. يقول: من لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. لابد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة، الأقرب فالأقرب منهم أبوها، ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصابتها، فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة. فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط، ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواته. نعم. من هنبهت عليها، ولهذا لو عقد بدون صداق صح على إيه؟ معنى عقد بدون صداق يعني لم يسميه، ولكن يا أخوانا أنا هجيب لها غرفة نوم، وأجيب لها ذهب، وأجيب لها عربية، وأجيب لها شقة، وأجيب لها كل حاجة، بس اصبروا علي. يبقى هو تعهد ولكن لم يسميه. وقلنا هناك فرق بين أن يتزوج على صداق لم يسميه، وبين أن يتزوج من غير إيه؟ من غير صداق. واضحة؟ يقول: نعم. لا، الزواج من السوريات لا يجوز مطلقا، لا ندري عنهن شيئا، فاحذروا، بارك الله فيكم. نعم. الشهدية العقد يعني مسلم. أما إن كان عليه علامات الفسق بادية فالأمر مختلف فيه بين أهل العلم. نعم. لا يشترط العلم مسلم، أما لأن العلماء وضعوا الشروط، فشروط توقف على ما يسمى بخوارم المروءة. خوارم المروءة، خوارم المروءة يعني أشياء يأتي بها المسلم تقضح في عدالته وفي مروءته. فمن كلامهم أو من كلام الفقهاء أن الرجل إذا أكل في الطريق سقطت مروءته، ومنهم من قال إذا ضحك وقهقه سقطت مروءته، ومنهم من قال إن مشى في الطريق وأكثر من الالتفات خلفه سقطت مروءته. معي؟ لأن الفقهاء كانوا يريدون الرجل رجل، أخبرك الرجل إيه؟ رجل. فالأمر إن شاء الله فيه ساعة يعني. أما الوقت الحاضر دلوقتي طالما طاقة كمبيوتر خلاص واخد بالك، ولكن نراعي هنا أن شهادة غير المسلم لا تجوز. معي؟ فضل حد.
يرجى المتزوجة من 50 سنة وجود الوقت الأسبوع للتعليم 20 جنيه.
العشرين ام ورقه بحنطور هي العشرين مرجل. لا ده صحيح. فضل محمد. لا هنا بيسأل عن علاقة المسألة بباب العقيدة. الإمام البربهاري رحمه الله عليه ما اكتفى في كتابه بمسائل العقيدة، ولكن ذكر كثيرا من المسائل من الأحكام الفقهية. معي أفضل
بالنسبة للشيخ، يعني بعض الأباء قد يتزوج بزوجة أخرى ويهمل أبنائهم من الزوجة، تترتب عليه أنهم يذهبوا لأخوانهم وتزوج عندهم. فطبعا يعني الولي اللي هو أبوها المفروض يزوجها لا يرضى
اي
احد
يراه
اخوالها
ان
هو مناسب
له. هذه قضايا عين وليست فتوى. نبدا نكمل درسنا. تفضل يا شيخ. اخونا يسال عن امراه قام خالها بتزويجها وعمها على قيد الحياه. مثل هذه المسائل كثير ما تحدث، بل يعني أوضح من ذلك يكون الأب موجود ويزوجها جدها. معايا يا أخوانا كده؟ هذا من باب التبجيل والتقدير لا بأس بذلك. ولكن الإشكالية فين بقى؟ لو أن العم أو الأب غير موافق على النكاح، فخرجت المرأة من خلف أبيها وذهبت إلى خالها وزوجها، في هذه الحالة بننظر لماذا عضلها أبوها؟ لما منعها؟ لأن عندنا العضل فلا تعضلهن، وهو أن يعضل ولي المرأة المرأة من النكاح. العضل له ضوابط، هي مش سيبة بمعنى إيه يبقى على حسب هواء. لا، لو كان له حق في العضل فبها ونعمة، وإلا لا يعول عليه ونبحث عن ولي آخر. فالمسألة مظهرها على العدل والإنصاف. صحيح إن شاء الله. نعم. القائمة احنا قلنا في الديار المصرية القائمة من الصداق. وطبعا بالمناسبة المرأة تستحق الصداق من أول خلوة بينها وبين زوجها، يعني من أول وطئ. بالوطئ اللي هو الدخول الحكمي أو الحقيقي يثبت الصداق للمرأة جميعه، ولا يحل للزوج منه شيء إلا إذا تنازلت المرأة عنه نظير الطلاق. وعليه إذا ارتكبت المرأة الجرم تلو الجرم وأراد الزوج أن يطلق، فالصداق شيء والطلاق شيء تاني. واضحة؟ دي حقوق ولا بد أن نراعيها. فلما وقع اللعان بين هلال بن أمية وزوجه، وقع اللعان طلقت، فقال هلال للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي، يعني الصداق ده الكلام ده بعد الايه، بعد ما تم اللعان وانفصلوا، ما لي. وطبعا المتعارف عليه ان من العزيز ان يتهم الرجل امرأته بالفاحشة بدون حق قل، لان اصلا اتهام لها طعن فيه، فاذا يعني فاذا فعله فلا شك انه محق. ولكن الشرع المطهر ما عول على كلامه واتى باللعن. فلما قال هلال بن أمية يا رسول الله مالي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. مظبوط؟ طب وإن كنت صادقا بما استحللت منه. وعليه بعض الناس يعني يجد الريبة حول امرأته كأن يسجل لها مكالمة أو ما شكل هذا، يبدأ يلوح نزلي ولا تكلم، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. فلابد أن نعرف هذا جيدا وننتبه له، ولابد أن نفرق بين ما في النفوس من غيظ ومن غضب و وبين الحقوق الشرعية، هذه أمر أمر آخر. معايا يا أخوانا؟ طيب. يقول ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب، هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها فهذا يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة، فلابد أن يكون للنكاح ضوابط ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم. قال المؤلف: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. دي مسألة فقهية ولكن مهمة، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث مرات. لأهل العلم أقوال في الثلاث طلقات، وركزوا معايا فيها. منها قول محل إجماع، ومنها قول محل اختلاف. أما الذي محل إجماع هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يأتها فيه، أو وهي حامل قد ظهر حملها، باللفظ الصريح كأن يقول لها أنت طالق، ثم يراجعها في عدتها، ثم يكرر هذا الأمر مرتين. يبقى هنا الطلاق وقع كم مرة؟ بإجماع. يبقى عمل الأول طلق باللفظ الصريح اللي هو أنت طالق أو قد صرحتك أو قد فارقتك، لأن الدين ألفاظ الثلاثة اللي جاءت في القرآن، الطلاق والتسريح والفراق، فأتى بها ولكن في طهر ما أتها فيه أو وهي حامل ظهر حمله، ده اللي بنسموه الطلاق السني كما اصطلح عليه الفقهاء. طلق ثم ردها في العدة، يبقى في الحالة دي يا اخوانا حسبت عليه ايه؟ طلقة واحدة. كرر يبقى الطلقة الثانية، كرر يبقى الطلقة الثالثة. طيب ده بإجماع أهل العلم. طيب رجل قال لامرأته انتبه أنت طالق بالثلاثة، الجواب واحدة واحدة باتفاق الأئمة الأربعة. طيب خد بالك معي، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ده بنسميه إيه بقى؟ الطلاق ثلاث في مجلس واحد. اسمه ايش اختارك؟ طلاق ثلاث في مجلس. ايه معنى كلمة مجلس واحد؟ اوعى اظن كان في الانتريه او في الصالة، لا، مجلس واحد يعني يا اخوانا ان يطلق ثم يطلق قبل ان يراجع. وضحت؟ يعني يوم الاثنين العصر قال لها انت طالق، قالت خلاص انا قاعد على قلبك حتى تنقضي العد، اقعد ومن حقه. بعد خمس ايام قال لها اسمع، قالت نعم، قال لها انت طالق. كويس. قبل انقضاء العده بثلاث ايام قال لها انت طالق. كل هذا يا اخوانها مجلس واحد، افهموا دي كويس. يبقى معنى الطلاق في مجلس واحد ان يطلق مره والثانية قبل أن يراجع من الأولى، والثالثة قبل أن يراجع من الثانية. هذا سماه الفقهاء الطلاق ثلاث في مجلس واحد. الحكم الشرعي اختلاف بين أهل العلم، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحسب ثلاث طلقات، وهذا رأي مرجوح، بل الصواب أنه يحسب طلقة واحدة، طلقة إيه؟ واحدة. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب مما يتعلق بذلك، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بدعيا، والذي نعنيه بالبدعي أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر أصابها ولم يظهر حملها. ومعنى كلمة انتبهوا لم يظهر حملها عند طلاقه، يعني وهو بيقول أنت طالق كانت المرأة في هذا لا تدري أحامل أم لا، هذا أيضا طلاق بدعي. يحسب أم لا يحسب نزاع بين أهل العلم، والذي نعتقده ونراه إن شاء الله صوابا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة المسلمين أنه لا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل. المؤلف يقول وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا. نعم
حتى الطلاق البدعي بعض الناس حتى العوام بدأوا يعرفوه فبدأوا يتهاونوا في المسألة.
طيب
وبعدين حضرتك القانون المصري يعمل بالطلاق البدعي.
اي نعم يعمل بوقوع، يعني
القانون المصري يقر الطلاق البدعي.
اعلم ذلك نعم. اعلم ذلك، ولكن العلماء اتفقوا على ان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يأثم باتفاق.
لحظات بعض الاخوة انا اعرف واحد يعني طلق مرته بتسعين مرة
نعم بدعي،
وهو يراجعها ولا يسأل عالم.
لا ما هو طلب طلاق بدعي وقال بعدم الوقوع في الشرك عمل أصله. معي يا أخوان لحظة واحدة بس، إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض طلاق بدعي يأثم باتفاق أهل العلم، يقع أو لا يقع قلنا خلاف ويستحيل أن نقول غير ذلك، ولكن هنا فتوى العالم إذا جاءه المستفتي. نعم أي نعم نراعي، فإن كان يتلاعب
يعني
دي
في العيلة عندنا.
لا لا
حضرتك مش أنا هقول حضرتك، ما أصل الطلاق البدعي ده حضرت الشيخ يعني الواحد محتك بالناس، الناس بتتهاون بطريقة غير عادية.
لا يا أخي فاضل
يتهاونوا،
أنا بعض الناس بيخطئوا خطأ فادحا وبيسألوني ودي مصيبة عندهم، فإذا سئلت عن الطلاق البدعي أفتي بالوقوع. هذه فتواي بالرغم أن أنا أعتقد غير كده، يعني الذي أعتقد أنا أنه لا يقع، ولكن عند الفتوى بأراعي أن هذا يدخل فيه التلاعب، ولكن المسألة خلافية من أهل العلم عند الدراسة مسألة خلافية. طيب أخونا راح يسأل الشيخ أو لجنة الفتوى، لجنة الفتوى حسب ما يتراءى له، يعني الأمر هنا ما خرجنا عن الدليل الشرعي. طيب كنا نتكلم في ماذا قبل أن طيب طلقها ثلاثة ثم أراد أن يتزوجها مرة ثانية، الشرع المطهر قضى وقرر لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص التنزيل، ولكن هذا النكاح له ضوابط وشروط جاءت من السنة. أول شيء المرأة وزوجها الجديد وزوجها القديم ووليها، دول أركان المسألة، إن تم بين أحدهما والآخر اتفاق على أن هذا الزواج بغرض أن ترجع للأول فالنكاح باطل، وهذا هو المحلل والمحلل له. تاني عندنا من بقى عناصر الجريمة، المرأة وزوجها الجديد وزوجها الأول ووليها، حدث اتفاق بينهم، يعني افترض مثلا حدث اتفاق بين الزوج الجديد والزوج الأول والمرأة لا تدري، واخبلا النكاح باطل. حدث اتفاق بين وليها وبين الزوج الجديد النكاح باطل. يبقى إذن الغرض أن يكون النكاح نكاحا شرعيا بغرض دوام العشرة وديمومة الحياة، هذا الأساس. ده مش كده وبس، واشترط الشارع أيضا أن يطأها فقوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، المراد هنا الوطأ بقرينة قول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تذوق غسيلته ويذوق غسيلته، لدرجة أن الفقهاء توسعوا في الأمر وقالوا طيب لو وطأها وهي نائمة قالوا لا يعول على ذلك. شو توصل حد فين؟ طيب وطأها وبعد أن وطأها استحالت العشرة بينهم وده قل أن يحدث ولكن هب خلاص ربكم أعلم بما في نفوسكم. طب هب أنه تزوجها تزوجها ثم وطأها ثم مات خلاص ده قضاء ربنا عز وجل ترجع للأول. طيب انظر عقد عليها ثم مات قبل أن يطأها أتحل للأول؟ أبدا ما ينفعش. شو بقى واحد تاني؟ طب كده هيطول جوز الثلاثة كل اللي يقض عليها يموت ده ما نجد عبا قضية تانية خالص واخد بالك. ولكن لابد منها من الوطء حتى تنكح زوجا غيره. طيب مسألته وهي طلقت من زوجها الأول الطلقة الثالثة ثم انقضت عدته ثم تزوجها رجل آخر نكاحا شرعيا بغرض ديمومة الحياة ثم طلقها أو مات عنها بترجع لمين بقى؟ ترجع بالطلقات الثلاث التي له عليها. ممكن يستأنف معها الايه؟ اتخذت من جديد تاني خلاص. واضح يا اخوانا كده؟ طيب المسألة بقى ايه؟ ما الحكم الشرعي في رجل تزوج امرأة ثم طلقها طلقتين طلقها ايه؟ طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجها رجل آخر ثم مات عنها فتزوجها الأول كم يبقى له من طلاقه عليها؟ نشوف المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ طيب هنا تفضل. أيهما؟ السنة لا دخل بها دخل بها معي هن. هذه المسألة تندرج تحت قاعدة قاعدة الفقهاء وهي قاعدة الهدم. قاعدة ايه؟ الهدم. حاصلها ان زواج المرأة زواج المرأة بالزوج الثاني والوطء والديمومة يهدم الطلقات الثلاث صح؟ ويتزوجها الرجل بطلقات جديدة. قالوا فإذا هدم النكاح الطلقات الثلاث من باب أولى يهدم الإيه؟ الطلقتين ويهدم الإيه؟ الطلق. دي القاعدة. ولكن كما تعلمون إخواني أن القواعد الفقهية التي قاعدها العلماء وكان مصدرها الاستنباط أو الاجتهاد. أعيد القواعد التي قاعدها الفقهاء وكان مصدرها الاستنباط أو الاجتهاد إذا تعارضت مع النص لا يعمل بها. كويس؟ لا يعمل بها. وهذه المسألة ورد فيها نص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة طلقها زوجها طلق أو طلقتين ثم تركها حتى تزوجت غيره ثم طلقها فرجعت للأول ترجع بما بقي له عليها من طلاقه. وضحت؟ ها يبقى هذا الرجل يملك عليها كم طلقة؟ واحدة بس. يبقى قاعدة الهد لا تنطبق على هذه المسألة. وضح يا اخوانا المسألة دي؟ ديت ايه؟ تفريعة في قول الإمام وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طبعا الأحكام الشرعية نعم. ها الدليل عند الطبراني والبيهقي في سند صحيح قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين
يعني قاعدة الهدم كده لا تنطبق إلا على ثلاث
طلقات. إلا على ثلاث طلقات. أحسنت. ليه؟ لأن نص ورد بها. نعم لا موقوف على الأمر والعمل به مسألة منتهية. أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت بغيره ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول اللي هو عمل فيها إيه؟ طلقها مرة ومرتين، ترجع بما بقي له عليها من طلاقها، ترجع ثم رجعت الأول ترجع بما بقي له عليها من طلاقها. أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها غيره ثم طلقها أو مات عنها ورجعت للأول ترجع بما بقي له عليه من طلاقها. نعم؟ ها؟ ما أسمع. يعمل بهذا الكلام في مصر؟ الجواب لا أدري. لا أدري. والبيهقي سنده صحيح عن عمر بن الخطاب. فين؟ أي مسألة؟ لا قاعدة الهدم مختلف فيها. ما أنا ذكرت لك أن المسألة خلافية من أهل العلم، قاعدة الهدم منهم من طبقها على الطلقتين ومنهم من لم يطبقها. مش بإجماع؟ لا ليس بإجماع. قولهم وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق فطالق بالفاء، لأن هذا الترتيب فإنها تطلق وتبين منه إذا بلغت الطلقات الثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. طبعا هنا الشيخ فوزان أجزر الله له المسؤول أخذ برأي الأئمة الأربعة وهو رأي مرجوح، لأن الصواب تحسب طلقة واحدة. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني زوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. لا هنا خطأ، هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث طلقات. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن من النكاح أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرف السنة أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح. حاضر، وقت انتهى كده. طيب أخذ الفقرة دي لأنها مهمة. قال المؤلف ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنا بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم دمه وماله، ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. اكتب عندك في الهامش: وهذا الحديث مطلق قيد بالقرآن. وهذا الحديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس مطلق قيد بالقرآن، وهو قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن نص الحديث إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم. الحديث طيب لم يقولوها ودفعوا الجزية، خلاص نكف عنهم، نكف عنهم. يبقى الحديث هذا مطلق قيد بإيه؟ بالقرآن، وهو قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول: فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين، فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله عز وجل. الله يحاسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة، ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة، فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم. اكتب عندك، هو الشيخ أشار إليها ولكن نوضحها. قتل، اكتب قتل، أي بعد إقامة الحدة عليه، أي بعد إقامة الحدة عليه. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص، النفس بالنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل، والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن الدماء بذلك. فالقصاص سبب لبقاء الحياة، وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل، فهذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين، فيسبب مفاسد كثيرة ويكثر القتل وتستشاط الدماء. حتى في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم: والمجني عليه أليس إنسانا؟ ففي الاقتصاص له حماية لحقه. طبعا لا شك إن أحكام ربنا عز وجل يسعد بها الناس إذا طبقوها، وأما تحكيم العقول في الأحكام فهذا هو الضلال بعينه. أيضا اكتب عندك في الهامش: ويجب قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله. ويجب قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله بالإجماع. بالإجماع. والثالث من الذين يباح دمهم السيب الزاني. والسيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح ولو مرة واحد ثم ماتت عنه أو طلقه وبعد ذلك وقع في الزنا وهو أيم. أيم يعني ليس له زوج يرجم، لأن بعض الناس يظن أن المعني بالسيب الزاني أي متزوج وزوجته معاه ووقع في الزنا، هذا الذي يرجم. أما لو كان متزوج وماتت أو طلقها هذا ليس بسيب، هذا كلام خطأ. بل الضابط هنا السيب هو الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح. وكذلك المرأة السيب هي الذي وطئت من زوجها في نكاح صحيح ولو مرة واحدة ثم قدر ربنا عز وجل ووقعت في الفاحشة أو وقعوا في الفاحشة، ففي هذه الحالة فإنه يرجم. يقول والسيب هو الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح فإذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك. فهذه هي الأمور التي يستباح بها دم المسلم، إما القصاص النفس بالنفس، وإما زان بعد الإحصان، وإما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث والتارك لدينه المفارق للجماعة. اكتب عندك وضابط المرتد هو الذي يطرق دينه أي الإسلام إلى شريعة أخرى مختارا يقتل ولو لم يحارب الإسلام. أقول هذا كلمة يا أخوانا، لأن بعض الناس يقتل ولو لم يحارب الإسلام. بعض الناس للأسف وصل بهم الخلط والتعدي على الأحكام، وضعوا ضابطا من عند أنفسهم للمرتد، وجعلوا المرتد من ترك شريعة الإسلام إلى شريعة أخرى مختارا وحارب الإسلام. قالوا طالما حارب يبقى هو ده المرتد. أما لو ارتد ومن الكنيسة للبيت ومن البيت للشغل أو من المعبد للبيت ومن البيت للشغل ده راجل محترم محدش يتكلم معاه. لما؟ قال لك لا إكراه في الدين. هذا الذي يدندن ويشخشر به كثير من دعاة على أبواب جهنم، وهذا خلاف الأدلة وخلاف الإجماع. بل الصواب كل من ترك شريعة الإسلام مختارا إلى شريعة غيرها هذا مرتد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتله. ولكن هنا عندما يقع في الردة يستتاب 3 أيام، بمعنى تقام عليه الحجة من ولي الأمر ثم يحبس في سجن لمدة 3 أيام. فإن رجع واعترف بخطئه ونطق بالشهادتين فهو مسلم على الرأس والعين خلاص. طيب لا هنا لا يقام عليه الحد، بس لولي الأمر أن يعذره حتى لا يعود لمثلها. طيب عاد لمثلها، عاد لمثلها تاني ارتد، أقام عليه ولي الأمر الحجة فتاب وندم ورجع إلى الله يترك. طيب عاد إلى الأمر في المرة الثالثة، لا خلاص بقى ما عادش ينفع يقتل ولو تاب بصدق. لما؟ حتى لا يتلاعب بشرع الله. يبقى كل إنسان بقى يرتد نقول له هنقتلك ولا تبت، يبقى مش هنخلص. وهذا بركة يا أخوانا. هذا بالنسبة للمرتد من بدل دينه فاقتلوه، حكم شرعي محكم لم يعتريه نسخ وليس من المتشابه. يقول: وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياري ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. طيب احنا بنقول لا إكراه في الدين أي قبل أن تدخل الدين، براحتك، إسلام لنفسك، تظل على غيك وضلالك، تلزم بالجزية عن يد وأنت صاغر. طيب دخلت في الدين، من أحكام الشريعة إن دخلت وأردت أن تخرج تقتل، ما فيش غير كده، هو ده الحكم. يبقى لا إكراه في الدين، ها، قبل الدخول فيه لا نكرههم، وهذا هو الواقع، ما حدث إكراههم قد. طب والجهاد بالسيف؟ لا، ده الجهاد بالسيف كان الغرض منه انتشار الجهاد بالقرآن، هو ده الغرض منه، إياك أن تظن هذا، يعني بنتكلم وبننشر الدين قالك لا خلاص هد المساجد وامنع نشر العلم الشرعي وامنع الرد على المخالفين، لا مش هنسكت لك. يبقى في هذه الحالة نبدأ نجاهد ونرفع السلاح، لما؟ حماية للجهاد بالقرآن، لأن الله عز وجل وصف الجهاد بالقرآن في القرآن بأنه الجهاد الكبير، ولم يقع هذا الوصف على الجهاد بالمال والنفس. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. طب وبالمال وبالنفس وبالسلاح؟ قال لك لحماية الجهاد بالقرآن. لذلك لو ترك الناس الدعاة أصحاب المنهج الحق ليبينوا للبشرية كلها شريعة الإسلام ما تردد أحد قط في الدخول فيها، ولكن كل ما في الأمر ماذا؟ ها، بيحول بين المسلمين وبين الدعوة لدين الله عز وجل. قوله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لابد مع الشهادتين من العمل، تبهوا، بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وقوله: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك، فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.